بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس السابع من دروس هذه الدورة في كتاب التوحيد، الدورة المختزلة المختصرة التي ستنتهي إن شاء الله هذا اليوم. كان الدرس الماضي قد وقفنا عند قول المؤلف باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ومر الحديث والتفصيل عن الخوف وعن تعريفه وعن درجاته وعن أنواعه إلى غير ذلك مما مر. ولعلنا اليوم إن شاء الله نمر على الآيات التي أوردها المؤلف في الباب، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، إذن هنا حصر التخويف، تخويف الشيطان، بأنه يخوف أولياءه فحسب، الذين يجدون للشيطان مكانا في قلوبهم. أما أولياء الرحمن فلا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى، ولهذا قال: إنما ذلكم الشيطان، يعني ما تجدونه في أنفسكم من قولهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم قال الله عز وجل لما بين حقيقة هذا الخوف، قال: فلا تخافوهم، نهاهم عن الخوف من الشيطان ومن جنده وحزبه، ثم أمرهم بالخوف وإفراده به، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين فخافوني، يعني خافوني يعني أفردوني بالخوف، أخلصوا الخوف لي. والمقصود بالخوف هو خوف السر كما مر، الذي هو خوف التأله، الخوف الذي يراقب صاحبه من يخاف منه. ومر بنا أن خوف السر أو خوف التأله هو ما يعرف بخوف العبادة، وهو الذي يجب أن يصرف لله، وصرفه لغير الله شرك. أما مجرد الخوف الطبيعي، مجرد بقية أنواع الخوف، فقد مرت بنا ومر التفصيل حولها. نعم.
وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية.
نعم، أيضا هنا المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية، آية التوبة، قال: إنما يعمر مساجد الله، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، من آمن بالله واليوم الآخر، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم عقب بعبادة عظيمة، قال: ولم يخش إلا الله. هذه مثل معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، هذه جملة حصر. لم يخش أحدا، يعني لم يخش إلا الله. والخشية نوع من أنواع الخوف، وهي خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بعلم، يعني أحيانا يؤتى بالخوف، أحيانا بالوجل، أحيانا بالخشية، أحيانا بالإشفاق، معاني قريبة من بعض وإن كان بينها فروق. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى كما يقول ابن عباس من الله واجبة. إذن هنا المؤلف رحمه الله لما أتى بهذا الباب، باب الخوف، نوع بالآيات الأولى، آية آل عمران، بيّن تخويف الشيطان لأوليائه، وأمر تبارك وتعالى أولياءه أن يخافوه. والثانية أتى بآية فيها معنى الخوف وهو الخشية، ولم يخش إلا الله، ثم قال: فعسى أن يكونوا من المهتدين، يعني أن يكون أولئك الذين قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقبل ذلك أمنوا بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا الله، فهؤلاء من المؤمنين، لأن عسى من الله واجبة. والمناسبة الآية للباب ظاهرة، دلت على وجوب إخلاص الخشية والتعظيم لله تبارك وتعالى، وأيضا مناسبتها للتوحيد دلت على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله، لذا تكون هذه الخشية نوع من أنواع العبادة، والعبادة إنما تصرف لله، وصرفها لغير الله شرك. نعم.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية.
نعم، ومن الناس من هنا للتبعيض، يعني بمعنى بعض الناس يقول آمنا، أي يؤمن بلسانه دون قلبه كالمنافقين. فإذا أوذي في الله، أي إذا عذب من أجل إيمانه، جعل فتنة الناس، يعني جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. هنا جعل فتنة الناس كعذاب الله. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الذي حمله على جعل فتنة الناس، يعني تعذيبهم إياه وفتنته في دينه كعذاب الله، إنما حمله على ذلك الخوف منهم. وهنا ساوى خوف المخلوقين بخوف الله تبارك وتعالى. والخوف كما نعلم عبادة، وإذا صرف لغير الله دل على هذا على أنه شرك به تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
إن من ضعف اليقين، الضعف هو ضد القوة والوهن، واليقين درجة عالية من درجات الإيمان. يعني إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن تؤثر رضا الناس على رضا الله تبارك وتعالى، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تشكرهم شكرا مستقلا وتتناسى من يسرهم لك ومن ساقهم إليك. وإلا كما نعلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. لا يعني ذلك أن إذا أسدى إلينا أحدا معروفا أن نقول لم تفعل شيئا، هذا من فضل الله، وما أنت إلا مسخر بين يدي الله. لا، ليس الأمر كذا، إنما يقوم بقلبك بعد شكرهم ومكافأتهم مما تستطيع، وإن لم تستطع فبالدعاء. هذا من مكارم الأخلاق، وهذا مما حثتنا عليه الشريعة. لكن يقوم بقلبك أن الله عز وجل هو الذي ساقهم إليك، هو الذي يسرهم لك، هو الذي عطفهم عليك، هو الذي سخرهم لك. هذا هو المقصود، وليس المقصود ألا تحمدهم، ألا تشكرهم، وألا تثني عليهم. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن يقوم بقلبك أن ذلك محض فضل الله عز وجل، بحيث إذا شكرتهم تعتقد أن الذي يسرهم لك هو الله تبارك وتعالى، وإنما يسره بمنه ولطفه ليبلوك أتشكر أم تكفر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا شيء ظاهر. إذا الإنسان التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس، فإن الله عز وجل يرضى عنه والناس يرضون عنه، لأنه كما قال ابن القيم: قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. فإذا أحبك الله عز وجل ألقى المحبة في قلوب الناس، وإذا مقتك الله تبارك وتعالى فإن المقت سينزل في قلوب الناس. لهذا من يعمل الخير ولو في جوف صخرة صماء يظهر الله فضله ويصبح كالريح الطيبة يشمها الناس ولا يدرون ما مصدرها، والعكس. وكلما زاد الإخلاص، يقول ابن الجوزي، زادت تلك الأرائيح. قد أبدى وعاد كثيرا حول هذا المعنى في كتابه صيد الخاطر، أطال وأورده في سياقات متعددة، وهي أن الإنسان يحرص على إصلاح ما بينه وبين الله، كما قال أبو حازم سلمة بن دينار: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عور، يعني أفسد، ما بينه وبين الله عور الله ما بينه وما بين الناس. ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت الله مالت إليك الوجوه كلها، وإذا صانعت غيره شنأتك الوجوه كلها. هذا هو المقصود. لكن أيضا لا يعني من التمس رضا الناس بسخط الله أن يسخط الناس، لا لا، مداراة الناس نصف العقل، وقد جاءت بها الشريعة الله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. والتودد للناس من صفات المرسلين ومن صفات أتباعهم، فالمرسلون كانوا يتوددون لأقوامهم، كانوا يحبونهم، كانوا يحسنون لهم ويصبرون على أذاهم وعلى جهلهم. عندما قيل لهود ولصالح ولغيرهم عليهم السلام إن لنراك في سفاهة، إن لنراك في ضلالة، قال يا قوم ليس بي سفاهة، يا قوم ليس بي ضلالة، كانوا يصبرون عليهم. فلكن بعد التودد وبعدما تحرص على أن تكسب قلوبهم، إذا ما بقي إلا أن ترضيهم أو أن ترضي الله، هنا المفاصلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس، وكان أحسن الناس خلقا، وأصبرهم على أذى، وقد أحسن لقومه غاية الإحسان، وصبر عليهم غاية ما يكون من الصبر. ولكن لما لم يبق إلا أن يتبع دينهم أو أن يشنؤوه ويناصبه العداء، هنا لكم دينكم ولي دين. لأن بعض الناس يظن إذا قرأ مثل الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس لا يبالي بالناس، أهم شيء علي رضا الله والباقي يذهب بأي واد. لا، ليس كذلك، إنما المقصود أن تحرص على أن تداري وأن تعامل المعاملة الحسنة وأن تخالق الناس بالخلق الحسن. ثم بعد ذلك إذا صارت القسمة على اثنين، إما أن تختار الله عز وجل أو أن تختار الناس، وهنا موطن التماس رضا الله تبارك وتعالى. وهنا دل الحديث على تحريم ترك شيء من طاعة الله خوفا من الناس، إما خوفا من سطوتهم أو خوفا من سقوط الجاه عندهم، وهذا يدل على أن الخوف نوع من أنواع العبادة. والقاعدة المعروفة أن العبادة صرفها لغير الله يكون شركا. وبهذا نكون انتهينا من باب الخوف.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال.
نرجع له. هنا المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب آخر من أبواب كتاب التوحيد وإلى عمل عظيم من أعمال القلوب وهو التوكل، وجعل الآية هي الترجمة. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، والذي يبين وجوب إفراد الله تبارك وتعالى فيها السياق، بل أكثر الآيات التي وردت في التوكل إنما وردت بصيغة الحصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهذه الآية فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، ما قالوا توكلوا على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، فدل أسلوب الحصر على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب المأذون بها، فمن ترك الأسباب لم يصح توكله، ومن اعتمد على الأسباب كذلك لم يكن متوكلا. إذا اعتمد على الأسباب لم يكن متوكلا، وإذا توكل على الله فوض الأمر إليه لكنه لم يأخذ بالأسباب لم يصح توكله. إذن كمال التوكل وصحته وتمامه أن يفوض الأمر إلى الله، وأن يدع التدابير والتقديرات له تبارك وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب المباحة والمشروعة، ثم بعد أن يأخذ بالأسباب ويدخل البيوت من الأبواب هنا يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. والتوكل من أعظم منازل العبودية، منزلة عظيمة من الدين. والتوكل على الله تبارك وتعالى يجلب الإنسان الطمأنينة ويريحه من الإشكالات والاضطرابات، وينزل عليه السكينة والراحة. ولهذا الله عز وجل يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، كما سيأتي في بعض الآيات. والتوكل يكون بأي شيء؟ توكل على الله بجميع ما يفعله الإنسان وما يذره، توكل على الله في شتى شؤونه. والتوكل درجات درجات، يقول ابن القيم: وأكثر الناس مغبون في توكله، مغبون، تجده يقول يستفرغ توكله في رغيف يأكله، أو في مثلا ملبس يلبسه. يعني الإنسان يتوكل على الله عز وجل في طلب الرزق، في طلب المعاش، هذا توكل صحيح وهو عبادة ويؤجر عليها الإنسان. لكن يقول أن يستفرغ كل التوكل في هذا الأمر، هو توكل صحيح لكن فاته خير كثير، مثل الذي لا يعمل إلا بما افترض الله عليه عز وجل، الصلاة والصيام الفرائض، هذه منزلة المقتصدين الأبرار، هذا عمل عظيم يدخله الله عز وجل به الجنة، لكن فاته خير كثير، فاته من أبواب الخير وأبواب النوافل الشيء الكثير. كذلك التوكل على الله عز وجل في طلب الرزق وفي القيام على العيال، هذا نوع توكل، يقول لكن فاته أنواع أخرى. يقول أفضل التوكل وأعظم التوكل التوكل على الله في تجريد التوحيد وفي زيادة الإيمان وفي الدعوة إلى الله وفي طلب العلم، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. أنا سأحفظ القرآن مثلا إن شاء الله، يأتيه الشيطان يقول هذا صعب، لا إن شاء الله سأواظب على دروس حفظ القرآن وسأجعل له وقتا معينا، ربما يقول سنة، بتوكل على الله وبعزيمته ربما بأخصر من ذلك. يأتي مثلا موعد لدورة لدروس العلم مثلا، ويأتي الشيطان يقول هذه الدورة طويلة أو يقول قصيرة، كيف تستطيع أن تنهيها؟ كذا الإنسان توكل على الله واعتمد عليه أعانه الله. يعني يأتي مثلا لدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مكان ما، يخوفه الشيطان من ضياع الوقت ومن فيتوكل على الله عز وجل في تيسير هذه الأمور. إذن هذا نوع عال من أنواع التوكل على الله، ولهذا يقول ابن القيم: أكثر الناس مغبون في توكله. إذن هذا شيء من أحوال الناس في التوكل. فها هنا بيان أن التوكل عبادة، ولهذا المؤلف ساق هذا الباب ليبين أن التوكل عبادة وأنه فريضة، وأن إخلاصه لله من أوجب الواجبات وأهم المهمات، وأن التوكل عليه في جلب المحبوب أو دفع المرهوب شرك بالله تبارك وتعالى، كمن يتوكل على الغائبين وعلى الأموات ويسألهم المعونة، هنا الشرك. والأول وهو إفراد الله بالتوكل هو التوحيد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
طبعا التوكل مرتبط بالقدر، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما شاءه الله لا بد كان. فإذا وصل العبد إلى هذه الحقيقة اطمأنت نفسه وأنست روحه، وعلم أن ما يقدره الله تبارك وتعالى هو الخير. إذن هو مرتبط بالإيمان بالقدر، ومتى استدام الإنسان هذه الحال لا شك أنه سيكون متوكلا حقيقة، وسيودع نفسه كما قال ابن القيم في مدارج السالكين في كنف الله ورعايته. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه،
لا شوف الآية، الله عليك، قال: الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، هذه كما في قصة موسى مع بني إسرائيل، ادخل الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، انظروا إلى ثقتهم بالله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين فأنتم في واد والتوكل في واد. والثاني انظروا أسلوب الحصر، الأولى حصر بطريقة تقديم محقه التأخير، هنا في أقوى أدوات الحصر إنما، إنما المؤمنون، يعني حقيقة المؤمنين، أكمل المؤمنين، المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. إذن وعلى ربهم يتوكلون دل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوكل. نعم. والثاني لا شوف اللي بعده: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فحسبك والضحاك سيف مهند، حسبك الله يعني فيها تفسيران، بعضهم قال حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. والصحيح حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك، وليس المعنى أن الله كافيك وأن المؤمنين يكفونك أيضا، لا، إنما يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله وحسب من اتبعك، لأن حسب مضافة إلى الضمير، ومن الموصولة يقدر قبلها حسب، يعني وحسب من اتبعك، يعني من الموصولة تكون في محل جر، حسبك الله وحسب الذين اتبعوك من المؤمنين الله عز وجل هو كافيكم. وأليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن إذا علمت بأن الله عز وجل هو حسبك، من ماذا تريد؟ هو الذي يحميك وهو الذي يرعاك ولو أحاطت بك المخاوف يمنة ويسرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نفس الشيء، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذه الآيات تؤكد أن التوكل عبادة وأن صرفه لغير الله شرك به تبارك وتعالى. طيب، وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري.
نعم، إذن هذه طبق هذا النوع من أنواع العبادة الخليلان، محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حين هدد بالناس أنهم قد جمعوا لهم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان أخذ بالأسباب واجتهد ولم يبق إلا المعونة الإلهية فإنها تأتيه ولا محالة، هذا من سنة الله تبارك وتعالى، لكن الناس إذا فرطوا في الأسباب فإن سنة الله لا تحابي أحدا. إذن هذا هو باب التوكل، كل هذه الآيات دلت على أن التوكل نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم مقاماتها، فلا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
انظروا إلى التنويع في الأبواب ورغبة المؤلف رحمه الله وقصده من تأليف هذا الكتاب أن يكون المؤمن في سيره لله تبارك وتعالى متوازناً، عالما بطبيعته البشرية وبضعفه، فمن هنا تتنوع هذه الأبواب. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هنا قصد التنبيه على أن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، الأمن من مكر الله، ويقابله القنوط من رحمة الله كذلك. فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، تزعجه وتؤرقه ذنوبه، ويهدئ من روعه علمه بمغفرة الله تبارك وتعالى، فهو خائف من ذنوبه ومن عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة، وفي الوقت نفسه هو ناظر إلى فضل ربه وإلى سعة رحمته، ويعلم أن الله غفور رحيم وأنه شديد العقاب. ومن هنا ينبعث إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، فيعتدل لا يأمن مكر الله، إن بعض الناس كما ورد في تفسيرها أنه قد يعصي الله عز وجل ثم تأتيه النعم فيظن أنه بمأمن من العقوبة، وما هو إلا استدراج، حتى إذا أخذه لم يفلته. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فالمؤمن يسير إلى الله تبارك وتعالى كما مر في درس الخوف والمحبة، وأن المؤمن يجمع ما بين الرجاء والخوف. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا الباب أن الأمن من مكر الله ليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات الكافرين، من صفات الخاسرين الهالكين. أما المؤمن فلا يأمن مكر الله، كما في أثر ابن مسعود يرى أن ذنوبه كأنها جبل عراسه، أما المنافق فيرى أنها كذباب وقع لم ففقل به هكذا. والنفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ففسر السلف رحمهم الله مكر الله عز وجل بأنه الاستدراج في النعم، أنه إذا عصى زيد في نعمه، هذا الاستدراج. والله عز وجل يقول أملي لهم إن كيدي متين، بحيث إن إذا عصى الله وأغضبه درت عليه النعم، وما هو إلا استدراج. والعاقل لا يأمن مكر الله، لا يأمن ما يأتيه، وهذا يبعثه إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. والخوف ينبع من معرفة قبح الذنب والجناية، ومن تصديق الوعيد من الله تبارك وتعالى، أن الوعيد متوعد به صاحب السيئة. وأيضا كونه لا يعلم، لعله لا يستطيع أن يتوب، لأن ما الذي يجرئ المسلم على المعصية؟ هو في الغالب يكرهها، عقله يكرهها وإيمانه يكرهها، ولكن هواه ونفسه الأمارة بالسوء وطبيعته الضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة، تسوقه إلى فعل هذه، وإلا هو يعلم أنها محرمة ويعلم أنه لن يستمر عليها، ويقوم بقلبه أنه سيتوب منها. كل هذه المعاني حاضرة في نفسه، لكن نفسه وهواه يعني تميل. فإذا نهى النفس عن الهوى كان من عباد الله المؤمنين، وإذا استرسل وجب عليه أن يتوب وأن يرجع، كل ابن آدم خطاء. فإذا استحضر هذه المعاني، استحضر عظم الجناية، واستحضر قبحها، استحضر تصديق الوعيد من الله عز وجل، واستحضر أنه ربما حيل بينه وبين التوبة، نزع ورجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب. وليست التوبة مرة واحدة، بل يتوب في كل يوم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وفي أخريات سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقد قال كثير من العلماء قال إنها أرجى آية في كتاب الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، آخر سورة الزمر في التوبة، والسورة التي تليها سورة غافر في المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب، وغافر الذنب غير معنى قابل التوب، قد يغفره حتى ولو لم تتوب، لكن التوبة هي التي متفق عليها عند جميع الفرق الإسلامية، لأنها هي المانع الأول من موانع إنفاذ الوعيد. إذن المقصود من هذه الآية أن لا يأمن الإنسان مكر الله، وأن يجمع ما بين الخوف والرجاء. وكما أنه لا يأمن مكر الله، كذلك لا يقنط من رحمة الله، بحيث إذا استرسل بالذنوب وعمل المعاصي قال أنا الغريق فما خوفي من البلل، لا يقنط، لأن القنوط أعظم من مجرد الذنب. قد يعلم الإنسان معصية وربما تكون صغيرة أو تكون كبيرة، لكنها لا تصل إلى الكفر. قنوطه من رحمة الله ويأسه ذنب عظيم، ربما يفوق الذنب الذي عمله أضعافا مضاعفة. فمهما عمل الإنسان فليتوب، ولا يقول إن الناس إذا أخطأت مرة أو مرتين تركوني، هذا قياس فاسد. الناس لا يملكون شيئا، والناس يبخلون، والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، وأمرك عز وجل أن ترجع إليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن هذا معنى سياق هذه الآية، قال أفأمنوا مكر الله، يعني أهل القرى. الله عز وجل يبين أن أهل القرى المكذبين للرسل أنهم بصنيعهم وتمديهم أنهم كأنهم أمنوا مكر الله، ولهذا يأتيهم العذاب بغتة وهم يلعبون. وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. نعم، وقوله من يقنط، قال
وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
أي نعم، يقنط القنوط هو أشد اليأس، القنوط كما يقول ابن الأثير هو أشد اليأس. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين، يعلم أن القنوط من رحمة الله أنه ليس من صفات المؤمنين إنما هو من صفات الضالين. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط هو اليأس، شدة اليأس واستبعاد الفرج، وكلاهما ذنب عظيم. أما المؤمن فإنه ينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة من أجل العبوديات. إذن هذا يجمع ما بينه وبين الآية، يعني الترجمة للآيتين الحقيقة ترجمة شاملة، يعني لو تكون باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، لأن الآية الأولى في الأمن من مكر، والثانية في القنوط من رحمته. المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. وأيضا من القنوط من رحمة الله أن يقنط قبول توبته إذا تاب، ومن قبول استغفاره إذا استغفر، ومن قبول عمله إذا عمل. هذا نوع من القنوط ونوع من إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
والكبائر كما تعلمون ترد في سياقات، كبائر جمع كبيرة وهي الذنب العظيم، وقد عرفت بتعريفات، ومن أجمعها ما اختاره ابن تيمية رحمه الله، هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة فهو كبيرة. وهي يعني إلى 90 أو إلى 700 كما قال بعض العلماء أقرب. وهنا سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اليأس اللي هو القنوط، والأمن اللي هو مر قبل قليل أن يأمن الإنسان مكر الله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم. إذن هنا فيها الجمع بين الرجاء والخوف، وبين ألا يأمن الإنسان من مكر الله، وألا يأمن مكر الله، وألا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. تفضل.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر نصف الإيمان. الإيمان يقسم باعتبارات، يعني قال التوكل نصف الإيمان، والإنابة النصف الآخر، وباعتبار الصبر نصف الإيمان، والشكر نصفه الآخر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وكما في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر كما يقول ابن عاشور هو ملاك الفضائل. الصبر ملاك الفضائل. والله تبارك وتعالى أثنى على الصابرين وبين أنه معهم وأوضح حسن عاقبتهم. والإنسان يحتاج إلى الصبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الحياة كلها تحتاج إلى صبر، فعل الطاعات عموما يحتاج إلى صبر، ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، نهي النفس عن الهوى يحتاج إلى صبر. والصبر في لغة العرب هو يطلق على معان من أجلها الحبس، هو حبس النفس عن شيء تحبه أو حبسها على شيء تكرهه. حبسها عن شيء تحبه أو حبسها على شيء تكرهه، يحبسها عن أمور تحبها ويحبسها على أمور لا تحبها. هذا هو الصبر. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد كما قال علي رضي الله عنه. والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه: لو كان خير عيش أدركناه بالصبر، ولو كان الصبر من الرجال لكان كريما. وهنا أورده المؤلف ليبين بعض الأمور التي تفعل وتنافي الصبر، أجل الأمور التي تنافي الصبر، لأن الناس درجات في الصبر، والتفريط بالصبر أيضا درجات. الذي لا يصبر عن بعض المكروهات ليس كالذي لا يصبر عن بعض المحرمات. وأيضا المحرمات درجات. الذي لا يصبر عند المصيبة يتسخط وينوح ويعترض، هذا لم يصبر، ذنبه ليس كذنب غيره من الأمور التي لا يصبر عليها مما هي أقل من ذلك. والناس سبحان الله يعني يتفاوتون ولهم غرائب في الصبر حتى في غير الأمور التي تخل بعقائدهم. من الناس من له جلد على العلم، ولكن لو ترسله بحاجة يذهب بها من بلد إلى بلد لكانت أثقل عليه من رضوى. ومن الناس من يصبر سنة كاملة على الألم ولا يصبر دقيقة واحدة عند صرافة النقود، تجد أنه يطيش أو عند إشارة المرور. ومن الناس من يصبر على فعل الأوامر، على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج، لكن نفسه تضعف عند النواهي. ومنهم بالعكس يترك النواهي، لا يعني طبيعته تسعفه على ألا يلتفت إليها، لكن الصلاة ثقيلة عليه والصيام ثقيل عليه. ومن الناس من يصبر على بعض المعاصي بحيث لا تخطر بباله البتة ولا يتكلف الصبر عليها، ولكن بعضها يضعف أمامها. وهذا يحدو الإنسان إلى أن يعلم طبيعة نفسه وأن يعلم مواطن القوة ومواطن الضعف فيها. فإن ساعفتك طبيعتك على الصبر على أمور فاحمد الله، وإن رأيت أنك لا تصبر على غيرها فجاهد نفسك عليها حتى تستكمل الصبر. ولهذا كان الصبر كما يقول ابن عاشور ملاك الفضائل، مما يعين عليه زيادة الإيمان والدعاء وتكلف الصبر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يتصبر، ما قال من يصبر، قال ومن يتصبر يصبره الله. والشجاعة كما يقولون صبر ساعة، يتصبر يتكلفه مرة بعد أخرى يصبره الله. من يتصبر القيام لصلاة الفجر تصبح طبيعة وسهلة عليه، من يتصبر الصيام يصبح أمرا يسيرا جدا عليه، وهكذا. إذن باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وهنا يريد المؤلف رحمه الله أن يشير إلى أقدار الله المؤلمة التي إذا وقعت لربما فعل من وقعت عليه ما ينافي الإيمان من التسخط، إذا نزلت به مصيبة من نحو الجوائح السماوية أو من نحو فقد الأنفس لا يلام إذا حزن وإذا دمعت عينه، هذه رحمة، لكن يلام على الاعتراض على التسخط كما سيأتي وعلى النياحة. نعم، اقرأ الآية. ما أصاب من مصيبة،
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
لا، ما أصاب، ما نافية، ومن مصيبة هنا تفيد التنصيص على العموم. أدنى مصيبة، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصيبة بإذن الله، كل شيء بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وش يقول علقمة؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن إذا عرفت أنها من عند الله فماذا تفعل؟ تبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار. ولهذا أهل الإيمان إذا نزلت بهم مصيبة استرجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفروا من ذنوبهم. لأنه ما تنزل بالإنسان مصيبة، خصوصا المصيبة الإنسان في نفسه، إلا بسبب ذنوبه، ولا ترفع إلا بالتوبة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر.
نعم، كفر، ما قال الكفر، نفس الكلام عن الكلام عن الشرك يقال عن الكفر. كفر إذا أتى منكرا دل على أنه الكفر الأصغر، ومثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهنا ثنتان بالناس هما كفر، يعني يدل على أن هذا العمل كبيرة لكنه لا يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. والكفر الأصغر ما ورد في النصوص أنه كفر ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر. والفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأصغر كالفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، نفس الفروق. الكفر الأكبر محبط للعمل، صاحبه متوعد بالنار والخلود فيها، والكفر الأصغر لا، لكن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. هنا يقول اثنتان بالناس هما كفر، يعني من خصال الكفر. نعم، ما هو الطعن؟
الطعن في النسب،
الطعن في النسب يعني عيب الناس بأنسابهم والقدح فيهم. طيب، والنياحة،
والنياحة على الميت،
يعني النياحة هي رفع الصوت بالندم بتعداد محاسن الميت، أو كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك. الندب هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذه هي الندبة، بخلاف الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة حاصلة أو يعين على دفع مشقة متوقعة. الندبة أن يندب، يندب ويبكي البكاء المرتفع واللي يصاحبه ضرب الخدود كما سيأتي خصة الخدود، وإلا ضرب باقي الجسم، هذا كله من النياحة. وإطالة البكاء والوصية بالبكاء هذا كان عند أهل الجاهلية معروف. كان لبيد رضي الله عنه قبل إسلامه يعني كان يقول: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما بعدما طال عمره، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر. هنا خفف يعني. وقول: هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يعني ابكوا حولا كاملا علي، وهنا تكونون نفذتم الوصية. وذاك اللي يقول: إذا مت فعت هذه القبور وسلمي وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هذا من وصاياهم، دليل على الحزن على الميت. والإسلام ليس دين اجترار المآسي ولا الأحزان، إنما المصيبة إذا نزلت تكفي، فلا داعي أن تكون مصيبتين. وأحيانا في بعض الأسر إذا نزلت مصيبة صارت 20 مصيبة، يعني مصيبة أحدهم بجائحة أو بحادث، ثم علمت الأم أصيبت بجلطة، وعلم الأب ارتفع عنده الضغط، والأبناء وسقطوا مغشيا عليه. وهذا من ضعف الإيمان، ومن ضعف الإيمان بالقدر، ومن ضعف توطين النفس. ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوبه، لسان يكون مستعدا لكل وارد، بحيث إذا أتت المصيبة أول شيء يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا الله عز وجل وطننا عليها، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء ولا كل يومنا نعمه وخيرات، بشيء يعني يسير من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. استعدوا. ثم قال: وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذه الكلمة أثر عظيم في تخفيف المصيبة، إذا قال الإنسان وكررها واستحضرها. ثم قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان والعلاوة. إذن المؤمن يتوطن بحيث إذا أتت المصيبة استرجع حمد الله، خصوصا رب الأسر والأسرة الكبير، أو من له منزلة في بيته وبين إخوانه أو أقاربه أو عشيرته، هذا يتوجب عليه ما لا يتوجب على غيره من لزوم الصبر والسكينة. ولهذا يذكرون أن ابن عباس، قد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، لما مات العباس حزن عليه حزنا شديدا، ولمكانة ابن عباس هابه الناس، هابوا أن يعزوه، فأقبل إليه عربي وقال: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فسري عن ابن عباس وأقبل الناس على تعزيته. إذن الصبر على أقدار الله هو الواجب، لأن الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، وليست كلها مصائب، لا، لكن المصائب تأتي. فإذا كان الإنسان موطنا نفسه على ما يصيبه، وعالما أن ما يصيبه إنما هو بقدر الله، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، إذا أدرك ذلك لا شك أنه ستأتيه المصيبة وتنزل على نفس مطمئنة راضية، ويخفضها قدر المستطاع ويحتسب أجرها على الله، فتنقلب المحنة إلى منها. أما البكاء والاسترسال مع المآسي أو تذكر المصيبة أو اجترارها، هذا لا يريده من الإسلام. يريد الإسلام من المسلم أن يكون حاضر القلب، مشرق النفس، قويا بالله تبارك وتعالى. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، هذه ليس منا، هذه من نصوص الوعيد، وقد مر الكلام عليها، من نصوص الوعيد، يعني مما قيل ليس من سننا ولا من طريقتنا ولا من هدينا. من ضرب الخدود يعني لطمها تسخطا، وهنا ذكر الخد لأنه الغالب كما يقول ابن حجر: وإلا فسائر الجسد مثله، اللي يضرب ظهره ويضرب وجهه ويضرب أي شيء. قال: وشق الجيوب، المراد بالجيب هو مدخل الرأس من الثوب، معنى شق فتحها كلها أو بعضها. شق الجيوب هذا دليل على الاعتراض، ويقول ودعا بدعوى الجاهلية، يعني من ند بالميت والنياحة عليه والدعاء بالويل والثبور، وأيضا من دعوى الجاهلية يعني الدعاء بالقبائل والعصبية ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشائخ كما أشار إلى ذلك ابن القيم. كل هذا من دعوى الجاهلية، ومثل هذه الأمور تنافي الصبر، والصبر عبادة ومن علامات الإيمان، وإذا فعل الإنسان خلافه كان ذلك دليلا على نقص إيمانه وتوحيده. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم، إذا أراد به الخير، يعني المراد هنا الخير تكفير الذنوب، عجل له العقوبة، يعني تأتيه البلايا والمصائب لأنها مكفرات، لأن فعل الذنوب موجب لدخول النار، فعل الذنوب موجب لدخولها، وصاحب الذنب متوعد بالنار، ولكن هناك موانع لإنفاذ هذا الوعيد، منها المصائب المكفرة. المصائب المكفرة تكفر الذنوب، واحتساب الأجر يرفع الدرجات، احتساب الأجر بالمصيبة، فالمصائب تكفر الذنب. لهذا لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، شقت على الصحابة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر: أليس يصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك التعب؟ أليس يصيبك النصر؟ قال: بلى. قال: ذلك مما تجون به. وفي الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وفي الحديث الآخر: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، قال: حتى الشوكة يشاكها، حتى هنا جارها، حتى إلا كفر الله بها الشوكة، وغيرهم باب أولى. أي مصيبة تصيب الإنسان، أي نصب، أي وصب، أي تعب، يكفر الله عز وجل به. إذن هنا قال: إذا أراد الله بعبده الخير، وهنا يجيب إجابة على السؤال، يعني ربما يرد التساؤل: نرى من الناس من يتخوضون بالمال الحرام والأرزاق دارة عليهم وهم مقيمون على معاصي الله ولا تأتيهم الأمراض، ربما ينظر لها قصير النظر يقول: هذا أين الإيمان وأين هذه الحقائق التي تمر بنا؟ ويقال: هذا استدراج. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تغتر بهذه الصورة الظاهرة، إذا نظرت إلى حقائقهم وجدت أن ذل المعصية أنه في نفوسهم، وتجد أنهم من أشقى الناس، حتى يقول ابن تيمية في جامع الرسائل: لا يستغنون عن هذه الشهوات ولا يتلذذون بها، لا يستغني عنها ولا يتلذذ بها، يدمن عليها ولا يجد لها لذة. وتجد أنهم كما قال الحسن: وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والمؤمن يجد من الأنس والراحة ما لا يخطر بالبال، حتى ولو كان في خص من الأخصاص، أو في قفر من القفار، أو في حال من الفقر، تجد أنه راض عن الله تبارك وتعالى، تجد فيه الطمأنينة. هذا من جهة. فإذن يقول هنا: إذا أراد الله بعبده الخير عجل عقوبة، لكن هل يعني ذلك أن يسأل الإنسان العقوبة، يقول: يا رب عجل لي العقوبة في الدنيا حتى أنا أسلم عنه في الآخرة؟ لا، ما سئل الله شيئا كالعافية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى لي رجل وقد خفت كالفرخ، قال: أي شيء كنت؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبني فعاقبني به في الدنيا. قال: لا تصبر أو لا تقدر. ثم أرشده إلى أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. العافية مطلوبة، اسأل الله العافية، وإذا رأيت النعم عليك اشكر الله عز وجل ويأتيك المزيد، وإن بليت فاصبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كما وكيفية، قد يأتي بلاء قصير لكنه ممض ومتعب، قد يأتي بلاء طويل لكنه أخف من الأول، هو أشد من جهة طوله وأخف من جهة كيفيته، وهذا عزاء لمن وقع عليه البلاء. لكن ليس معنى ذلك أن يبحث الإنسان عن البلاء، لا، لكن إذا وقع له البلاء فإنه يتعزى ويعلم، يقول أدخل في زمرة المحبوبين وتكفر الخطايا. وأيضا من حكم البلاء والبلاء والمصيبة أنها تشعر العبد بضعفه، تشعره بفقره ومسكنته، تقربه من ربه، وتخلع عنه صولة الكبر، وأيضا توجب له رحمة أهل البلاء، ويصبح كالطبيب ينفع الناس ويعرف كيف يسليهم. إذن هذا من حكم البلاء، وقد أطال العلماء كالمنبجي في تسلية المصائب، وكصاحب برد الأكباد عند فقد الأولاد، ومثل ابن القيم في عدة الصابرين، تكلم بكلام طويل عن الحكمة من خلق المصائب والآلام. إذن الباب كله يدور حول وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن ذلك من صميم التوحيد، وأن الجزع في المصائب وفعل ما ينافي الصبر من النياحة ومن شق الجيوب ولطم الخدود، أنه من قوادح التوحيد والإيمان. نعم.
قال حسنه الترمذي. نعم. قال باب ما جاء في الرياء. نعم. وقول الله،
باب ما جاء في الرياء يعني من التحذير، ولهذا المؤلف أطلق، لأن الرياء فيه تفصيل. والرياء كما يقول حافظ ابن حجر مشتق من الرؤية، والمراد بذلك إظهار العبادة لقصد إراءة الناس، لأجل أن يراه الناس. والفرق بينه وبين السمعة وبينهما تقارب، لكن الرياء من الرؤية والسمعة من التسميع، يريد أن يسمع الناس بفضله، هذا يريد أن يرى الناس فضله. وقد تكون رأى علمية وقد تكون بصرية، فيشمل الأمرين. وهنا التحذير من الرياء، لأننا في باب التوحيد، نشرح في التوحيد، والرياء ينافي الإخلاص، والتوحيد مبناه على الإخلاص، لهذا ساق هذا الباب. نعم. ثم قال،
وقول الله تعالى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
نعم.
وعن أبي،
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الشاهد طبعا آخر الآية، إنما إلهكم إله واحد. طيب إذا كان إله واحدا فأفردوه بالعبادة. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح كما قال الفضيل هو أخلصه وأصوبه، مجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والرياء ينافي الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان. إذن المناسبة أو العلاقة ظاهرة بين الآية والترجمة، حيث دلت الآية الكريمة على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك، ومن الشرك الرياء. نعم.
تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال،
والرياء فيه تفصيل، يعني الرياء إذا كان في أصل العبادة يبطلها، وإن كان في أصل الدين، إذا دخل الدين مشايعة ونفاقا ورياء هذا له حكم، والرياء الذي يطرأ على العبادة، وأيضا الاسترسال مع الرياء، وأيضا المبالغة الشديدة في الخوف من الرياء، بحيث بعض الناس يترك العمل خوفا من الرياء، وهذا غلط. فالله تبارك وتعالى كلفنا بأعمال، ولم يكلفنا بما لا نطيق، ما كلفنا الله عز وجل بما لا نطيق. بعض الناس إذا أراد أن يدعو إلى الله أو أن يصلي، خصوصا في بدايات عمره أو في بدايات أي عمل، تسلل إليه خوف الرياء، وخوف الرياء مطلب أنه يخاف الإنسان يخلص العمل. لكن ماذا يريد الشيطان؟ يريد منه أن يترك العمل. أنت مراهن في طلبك للعلم وفي عملك كذا وكذا، ويقرأ عن كلام بعض السلف الذين يعلمون منازله، يعلمون ماذا يريدون منه، يريدون أن الإنسان أن يخلص العمل، لكن لا يريدون منه أن يترك العمل، فيقرأ أن الإخلاص عزيز وأنه شاق على النفوس. إذا بدأ قراءة أيمات من المتون خاصة الحديثية يقرأ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وربما أقصى قال دع العلم ودع العمل، وهذا غلط، لأن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص ولم يكلفنا بما لا نطيق. ولو كان الإخلاص مستحيلا لكان من التكليف بما لا يطاق، والشريعة منزهة عن ذلك. إذن الإخلاص درجة عالية، والسعي إليه مطلب، والحرص على إخلاص العمل من صفات المتقين السابقين بالخيرات، لكن ترك العمل من أجله هذا ليس من صفاته. إذن ما العمل؟ العمل أنت أن تحرص على أن تقوم بالعمل الصالح وأن تجاهد نفسك على الإخلاص. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وإن طرأ الرياء فتصارع أنت وإياه، كما قال سفيان يقول نيتي تتفلت علي، تتفلت مرة لي ومرة لي. وهذا موطن الجهاد، كما أنك تجاهد نفسك على الصلاة، تجاهد نفسك على الصدقة وعلى الصيام وعلى كظم الغيظ وعلى الصبر، أيضا تجاهده على الإخلاص، مما يعينك أن تستحضر أن الناس لن ينفعوك شيئا، وأن قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، وأن الله لن يضيع لك شيئا من الفضل لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تظلمون فتيلا. وأيضا استحضار عظمة الله عز وجل، واستحضار أن المخلوقين ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن من أراد الرياء أو التسميع خفضه الله، وأن من أخلص لله رفعه الله تبارك وتعالى، يخفي محاسنه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. وأيضا يستحضر المحافظة على عمله الصالح ألا يفسده في الرياء. إذن هذا الآية التي مرت تدل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك، ومن أنواع الشرك الرياء، مراعاة الناس بالعمل. نعم.
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم، يعني من قصد غيري بالعمل الذي يعمل لوجهي، يعني مثل الصلاة والصيام أو غيرها، تركته وشركه. الله عز وجل غني حميد، دل هذا الحديث على بطلان العمل الذي وقع فيه الشرك. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
سمي خفيا لأن الرجل يظهر عمله الصالح للناس وقد أخفى خلافه. وهنا النوع من أنواع المؤلف كما ترون ينوع في القوادح. هنا الشرك الخفي، يقول أخوف من المسيح الدجال، لماذا؟ لأن المسيح الدجال قد لا يدركه أكثر الأمة، هذا من ناحية، والشرك الخفي قد يقع أكثر الناس قبل مجيء المسيح الدجال، وهذا أيضا يراد منه بيان خطر المسيح الدجال، وقد حذر منه الأنبياء. وبعض الناس ربما لو علم أنه المسيح وتيقن لتبعه من باب الإشراف، لما يرى الآن الناس من الناس كيف إذا سمعوا بأي أمر غريب أو أي شيء أو أي حادث أو أي سبق من الأمور تهافتوا إليها، ولهذا الدجال يتبعه ضعاف العقول، وكذلك الأمور الأخرى هذه. هنا قال يقوم فيزين صلاته، ليس المقصود هنا التعريف بالمثال، ولا ليس فقط في الصلاة، حتى في الصدقة أو في غيرها، لكن ليس معنى ذلك أن كل من صلى أو كل من أظهر الصدقة أنه مرائن، لا، أو أن يحكم عليه أو أن يقوم بقلوبنا أن هذا مرائن في عمله، لا، إن الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قد يكون من أسباب مضاعفة الثواب، وقد عدها العلماء وأوصلها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى 18 سببا من الأسباب التي يضاعف بها الثواب، وعد منها إظهار الصدقة إذا كانت المصلحة في إظهارها. قد يأتي مشروع من مشاريع الخير، فيأتي مثلا الملك أو المفتي أو أحد أكابر البلد أو أحد أكابر التجار، فيزكي هذا المشروع ويبادر إلى رفضه وإسعافه وإنجاده والتبرع له، فالناس كلهم يتبعونه في ذلك، له أجر كل من عمل هذا. إذن هل مصلحة أن نقول ادفعه من وراء حجاب؟ لا، بل أمام الناس. لكن إذا أردت أن تعطي الفقير، هل تأتي وتعطي أمام الناس وخذ لا، إن تبدوا الصدقات فنعمها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الحكم يدور مع علته وينظر في المصلحة. إذن ليس كل من صلى وفعل الأعمال الطيبة ولو أمام الناس أن يقال إنه مراء، لا، هذا شيء بينه وبين الله، ونحن لا نحكم على إنسان، بل الواجب علينا أن نحسن الظن بأنفسنا. وأرجى خصلة للمؤمن كما قال أبو حازم أن يكون أرجى الناس لغيره وأخوف الناس على نفسه. إذن هذا يقول لما يرى من نظر رجل، وهذا يدل على شدة شأن الرياء، وفي الوقت نفسه أيضا ألا يبادر الإنسان إلى اتهام الناس بالرياء، وأيضا ألا يقتل نفسه خوفا من الرياء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الإنسان يجاهدها قدر المستطاع ثم يسلم أمره لله تبارك وتعالى. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
وهنا المؤلف رحمه الله ساق هذين البابين خلف باب، إما أن يكون مكررا هذا الباب لما قبله وتأكيد له وإكمال له، أو أنه نوع مستقل. فالباب الأول اللي هو باب ما جاء في الرياء قد يراد منه مدح العباد، يعمل الطاعة حتى يحمد، قال هذا ما شاء الله التقي الصالح، وفي هذا الباب لا يريد مدحهم لكن يريد الجاه ويريد المال، يريد المال ويريد الجاه، ما يعني يعنيه الناس، هو يريد أن يصل إلى أمر ما، إلى منصب أو شرف ديني أو دنيوي من خلال عمل الآخرة، يريد المال ما لا يهمه الناس. بعض الناس لا يخطر بباله مدح الناس أو ذمهم، إنما يريد المال. بعضهم يريد أن يصل إلى هذا المكان المعين والناس لا يهمونه، بعضهم لا يريد مدح الناس. فهنا مدح الناس بالعبادة هذا يدخل في الرياء، وهنا إرادة الدنيا اللي هي المال أو الجاه هنا ما يدخل في هذا الباب. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني مثل يضربون أمثلة، مثل من يريد أن يحج للمال فحسب، تجد مثلا يبحث عن أحد عن الأغلى ولا يهمه أن يطوف بالبيت أو أن يرى المشاهد أو أن يقف فيها، لا، هذه ليست في باله، إنما في باله المال. هذا مثال يعني يسير. أو أن يقوم بالأعمال الخيرية لأجل أن يتبوأ مكانة هو يريدها، يعني يتخذ هذه الأمور حباله للوصول إلى ما يريد. هذا هو الفرق بين البابين. نعم.
وقوله تعالى من كان يريد،
باب من الشرك.
نعم.
أنت تعطف ولا
أعطف؟ لأنه قال باب،
باب من الشرك. إيه. وقول يعني عطفت على باب.
نعم. صلى الله عليه. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين.
نعم.
في الصحيح عن
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، ما إعراب نوفي؟
جواب الشرط.
جواب الشرط من كان، ومن هي أداة الشرط، وكان فعل الشرط، ونوفي جواب الشرط. وعلامة الجزم حذف
الياء
حرف العلة. وأحيانا في بعض السياقات إذا لم تعمل من فيما يليها مثل الفعل الماضي هو مجزوم محلا وإلا هو مبني، لا تعمل في جواب الشرط مثل وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لغائب مالي ولا حرم، ما قال يقول، نوفي إليهم من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من أراد بعمله الديني المنفعة الدنيوية، مثل كالذي يجاهد من أجل الغنيمة مثلا. والزينة يعني المال والبنون، زين للناس أي شيء يريده، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نثيبهم على أعمال الدنيا، وذلك بإعطائهم الصحة وسعة الرزق، لأن الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وهم فيها لا يبخسون. ثم قال لكن في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا حصر طبعا ليريد في عمله كله الدنيا، لكن ليريد في بعض الأعمال لا. هنا مثل الشرك الأكبر والأصغر، مثل الكفر الأكبر والأصغر، وحبط ما صنعوا فيها، يعني عملهم حابط لم يستحقوا عليه ثوابا في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون، عملهم باطل من أصله لأنهم لم يقصدوا به وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد
أو انتقش.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم. تعيس عبد الدينار هنا الأسلوب أسلوب الخبر، لكن قد يراد به الإنشاء، قد يراد به الدعاء. تعيس يعني أي هلك وشقي، هو إما أن يكون دعاء عليه أو إخبار عن حقيقته التي سيؤول إليها من تلبس بهذه الأمور. تعيس عبد الدينار، ثم قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، والخميلة المقصود بها القطيفة، وهي لباس له خمائل وجمعها خمل، وقال خمائل وخمل. إن أعطي رضي، هنا يريد الدنيا فقط ما يريد غيرها، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس هذه دعوة أخرى عليه بالهلاك والشقاء، وانتكس يعني خاب وخسر، والانتكاس هي العودة المرض بعد الشفاء منه. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا يجد من يخرجه، يعني إذا أصيب بمصيبة فلا أعين عليها. قال ثم بالمقابل، في المقابل هنا ذم لإنسان أراد بعمله الدنيا. شوف المقابل، طوبى يعني الجنة أو العيشة الطيبة أو الغبطة أو الفرح أو قرة العين، طوبى يعني اسم تفضيل، أطيب طوبى يقال طيبة، طوبى يعني فلاح وفوز وغبطة لعبد، شوف منكر يعني لا يعرف، آخذ هذه صفة له، شوف ذكر بعض الأعمال له وهذا له نظائر، آخذ بعنان فرسه، عنان يقال عنان الفرس لأنك تجر للأسفل، وعنان السماء لأنك ترفعها، إذا صار عنان بالفتح، لو بلغ ذنوبك عنان السماء، لكن فرس تعطيه الكسر، حركة كسر. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، شوف عبد والصفة لها آخذ بعنان، أشعث صفة لكنه نوع من الصرف للوصفية وزن الفعل، أشعث رأسه، ورأسه فاعل لأشعث، مغبرة قدمه، رجعت الحركة ثانية، قدمه كأنها مرت بطريق ثم رجعت إليه، قدمه فاعلها، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهم أن يكون هو القائد أو المقدم، أهم شيء أن يرضي الله عز وجل، أن يقدم لدينه، أن يقدم لنفسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن قيل أحرس الجيش وحافظ عليه، وإن كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش في الأخير صار فيها، وإن قيل له في الأمام كان في الأمام، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا دليل على إخلاصه، يعني مثل بعض الناس ما شاء الله في أمور الدعوة لا يهم أن يكون في الأمام أو في الخلف، أن يستقبل الناس أو يودعهم أو أن ينتظر أحدا أو أن يكون هو الذي وزع أوراق الدعايات أو اللي يعمل، يعلم أنه لن يضيع شيء عند الله. بعضهم لا يريد إذا كان في مكان يكون هو في الواجهة باستمرار، هذا مثال، هذا ترى في الجهاد ولا الأمور أعمنا. الإنسان إذا كانت هذه حاله، كان في الأمام، كان خلف الناس، كان يعرف أو لا يعرف، أهم شيء أن يريد بعمله وجه الله عز وجل، هذا هو محل الثناء والغبطة، وهذا هو محل الإخلاص. وإن كان ضعيفا لا يعرف، إنما تنصرون بضعفائكم، أبغوني ضعفاءكم، بدعائهم وإخلاصهم. لكن هل معناه إن الأقوياء وأن ذوي الجاه والمكانة والقيمة والاعتبار أنهم ليس لهم قيمة وأن هؤلاء الضعفاء خير منهم بكل حال؟ لا لا، العبرة بإخلاصهم، مثل الغني الشاكر والفقير الصابر، العبرة بالإخلاص، لأن هذا الوجيه وهذا العالم ولأن ذا المكانة وذا القيمة في المجتمع إذا كان مخلصا فلا شك أنه أفضل من ذلك بكثير. لماذا؟ لأن النفع به أعظم، ولأن من أسباب مضاعفة الثواب كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله مكانة الإنسان في الأمة، أجره يتضاعف وكلمته تتضاعف، وكذلك أيضا سيئاته خصوصا إذا كان لا يستتر بها، ولهذا نساء النبي أجرها مرتين ضعفين. إذن إذا كان هذا مخلصا فإنه أجره قد يزيد، ولهذا يقول إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. كيف إذا كان القوي مخلصا؟ كيف إذا كان مخلصا؟ ولهذا المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. يعني هذه إشارة عشان ما الإنسان يزهد بنفسه ويبحث عن الخمول في كل حال أو يبحث عن الشهرة في كل حال، كل شيء له ضريبته، والعبرة بأن يخلص الإنسان نيته وأن يعرف موقعه الذي يلائمه والذي اختاره الله له فيلزمه. وإذا فتح الله عليك باب خير فلا تغلق كما يقول السلف، لأنك لا تدري متى يغلق، إذا أغلقت هون تنتهى أعمله، لكن إذا لم تغلق ومت عليه كتب الله لك الأجر إلى يوم القيامة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه أخذ منها العلماء قاعدة أن الله يكمل لك العمل. إذن هذه فيها مناسبة ظاهرة من إرادة الإنسان في عمله الدنيا. هذا هو يعني التفصيل فيها. خلاص انتهى الباب ولا بقي شيء؟ انتهى. نعم
أحسن الله عليك. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا المؤلف رحمه الله ينتقل إلى باب آخر، وهو قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يعني مفهوم الترجمة أن من أطاعهم في طاعة الله فهو مطيع لله، إذا أطاعهم في طاعة الله فهو مطيع لله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك ألا يطاعوا بإطلاق، إنما إذا أطيعوا في طاعة الله أو أطيعوا في غير معصية الله فهذا من طاعة الله، لكن إذا أطيعوا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد جعلوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى. والمراد بالأمراء هم أولو الأمر، هم أولو الأمر من أو المراد بأولو الأمر العلماء والأمراء. والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر بطاعتهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، ومخالفتهم ومنابذتهم معصية لله عز وجل، وهو مما ينفرط به زمام الأمور ويفسد على الأمة كيانها ووحدتها. فالعلماء يسند إليهم أمور الشرع، والأمراء يقومون بتنفيذ ما أمر الله عز وجل. فإذا أسند إلى العلماء أسند إليهم الشرع وأحكام الشرع، وأسند إلى الأمراء القيام بشؤون الناس، صلحت الأحوال. وإلا كما قال الأول: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا قامت الأمور على هذا النحو فإن الأمة بأمر الله تأمن وتعيش بطمأنينة، والكلام على الإمامة يطول والحديث فيها يطول، لكن الكلام هنا عن طاعتهم في معصية الله تبارك وتعالى. يقول: من أطاع العلماء فقد اتخذهم أربابا، يعني اتخذهم يعني اعتقدهم. وأربابا جمع رب، والرب هو المتصرف المالك. ومن اعتقد فيهم أنه يجوز لهم أن يحلوا ما حرم الله أو أن يحرموا ما حل الله فقد جعلهم أربابا من دون الله، وقد أشرك بذلك مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المشرع. أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم تفضل.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم يوشك هذا من أفعال المقاربة، يعني يقرب، يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يوشك يعني ليس بالأمر المستحيل أن تنزل عليكم حجارة عقوبة لكم. لماذا؟ لأن الطاعة نوع من العبادة ولا تصح لأحد من الخلق استقلالا إلا إذا كانت على وفق ما جاء في الشرع. وابن عباس أنكر رضي الله عنه الذين قدموا رأي أبي بكر وعمر في نسك الحج وحذرهم من غضب الله ورسوله، قال هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تقدمون عليه قول أبي بكر وعمر. ليس معنى ذلك أن لا يقدم قول أبي بكر وعمر، لا هو يقدم لكن لا يقدم على قول الله وعلى رسوله. وأيضا ليس كل أحد يقول هذا القول، العالم الذي يعرف هل خالفوا أو لم يخالفوا. ابن عباس عالم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، حيث قد يأتي بعض الناس يقول قال الله وقال الرسول تقول قال فلان، قد يكون قول فلان وفلان من الناس هو الموافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولك الذي خالفت بهم ما قالوه هو فهم لك قد لا يكون صحيحا، قد يكون الصحيح مع من خالفتهم. إذن هذه الكلمة تصدر من العالم ومن الفقيه الذي يقول مثل هذا القول، وإلا فابن عباس من أعظم من يعظم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان من خاصة عمر، وكان عمر يدنيه ويقربه، وكان يهاب عمر الهيبة الشديدة حتى إنه ربما مكث مدة طويلة لا يسأله عن مسألة هيبة له، كان عمر يستشيره ويدنيه ويجلسه معه. لكن يقول هذا الكلام لأنه لا يريد أن يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد كائنا من كان. يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، يعني عجبت، يعني يتعجب هنا، يستنكر على هؤلاء، وإلا العجب أحيانا قد يأتي الاستحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وشأنه كله، لكن هنا التعجب للإنكار لقوم عرفوا الإسناد، يعني يعرفون الصحيح من الضعيف ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني رأي سفيان الذي اجتهد فيه وقد يكون مخالفا للصواب. والعلماء كلهم يقولون كلنا يؤخذ من قوله رد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليضرب به عرض الحائط. لكن من يقول هذا الكلام؟ يقول الإمام أحمد، يقول لمن؟ لمن عرفوا الإسناد وفقهوه. وإذا كان الإنسان هذا شأنه فلا يقدم على قول الله وقول رسوله رأي أحد كائنا من كان. إذا الإنسان استطاع أن ينظر إلى أقوال العلماء ويفهم، يعرف الدليل ويعرف الناسخ والمنسوخ والصحيح من الضعيف والمتقدم من المتأخر، فلا يعدل بذلك شيئا. ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا يخالفون عن أمره في أمور نسبية، يعني قد يكون الحق فيها مع فلان فلان، فكيف بمن يتقحم المخالفة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها أوامره، لأن المفرد إذا أضيف يعم، أن تصيبهم فتنة. والفتنة تطلق على الحرق بالنار، تطلق على الامتحان، وتطلق على الشرك. أتدري ما الفتنة؟ قاتلهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك، الشرك يقول لعله أن يرد بعض إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني العقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فرد شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو من أسباب الزيغ وأسباب الانحراف. نعم تفضل.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه،
طيب وش أفاد الأثر؟ وش أفاد؟ أفاد أن العدول عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العدول عنها إلى الآراء التي تخالف الدليل أو التي لا تستند إلى دليل، أن ذلك شرك في التشريع مع الله تبارك وتعالى، شرك في الألوهية، لأن في الربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي يشرع. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، ومر معنا معنى الأحبار والرهبان في درس ماضي. هنا قال: لسنا نعبدهم. فهم عدي أن العبادة أنها الصلاة لهم والخضوع لهم، فقال: لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن دل هذا الحديث على أي شيء؟ دل على أن من أطاع العلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد أشرك، وأن طاعتهم في ذلك شرك بنص الحديث، لأنه اتخذهم أربابا من دون الله. نعم.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أن...
والرهبان مر معنا وش معناه، وش إن الراهب جمعها رهبان، وقيل الرهبان مفرد ويجمع على رهابين، أو يجمع على رهابنة، أو على رهبانيون أيضا. نعم.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات.
نعم، أيضا يعني هذا الحديث مناسب لما قبله، مناسب لما تكلم على وجوب إفراد الله عز وجل بالتشريع، وأن طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال أنه شرك بالله، ساق هذا الباب الذي يبين فيه وجوب التحاكم إلى الله ورسوله، وجوب الحكم بما أنزل الله، وتحريم التحاكم إلى الطاغوت، وأن كل حكم غير حكم الله عز وجل هو حكم الطاغوت. ألم ترى يعني انظر، الاستفهام هنا للإنكار، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هم يزعمون زعم، يدعون دعوة وهم فيها كاذبون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يعدلون عن كتاب الله ورسوله إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذه الآية دلت على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله ثم تحاكم إلى غيره، ودلت على وجوب التحاكم لله تبارك وتعالى لما أنزل الله، وأن التحاكم إلى غيره أنه شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، يعني لا تفسدوا، الفساد هو خروج الشيء عن كونه منتفعا به، وفسر هذا بالمعصية، ومن كفر بالله وعصاه فقد أفسد في الأرض. ومن أعظم الفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله، والشاهد من ذلك أن هاتين الآيتين نهتا عن الإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد في الأرض هو التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى، لأن ذلك مناقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية.
نعم، الاستفهام هنا يراد بالإنكار والتوبيخ. حكم الجاهلية هو كل حكم لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما. أيضا هنا الاستفهام مراد بالنفي، يعني لا أحد أحسن من الله حكما. نعم، لماذا؟ إنه من عند الله عز وجل، وهو أعلم بمصالح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما حكم الخلق فيعتريه الهوى ويعتريه المحاباة، أما حكم الله عز وجل فهو الصالح لكل زمان ومكان وأمة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، معنى صحيح: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وقال في معرض الذم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم. هنا لا يؤمن أحدكم، يعني لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه، يعني يكون محبته وميله، وهو الميل الهوى هو الميل كما قال لبيد: إذ لا تميل مع الهوى أحلامها، تبعا يعني مطابقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مناسبة الحديث الباب، دل الحديث على تحريم التحاكم إلى غير شرع الله، ومناسبة الحديث التوحيد دل على تحريم التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك مناف للشهادتين، ينافيها. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: كان
يعني
بين
هنا الشعبي المؤلف رحمه الله أراد أن يبين سبب نزول هذه الآية اللي هي الأولى اللي عنوان الترجمة. نعم.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
نعم.
وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
نعم. كعب بن أشرف هو من أكابر اليهود ومن علمائهم ورؤسائهم، وقصة مقتله قتل محمد بن مسلم لها معروفة، وهذا هو أيضا سبب في إيراد هذه الآية التي مرت قبل قليل. وهذا كله يدل على حرمة التحاكم إلى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نعم.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
يعني الكتاب كما تعلمون في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، والمؤلف رحمه الله ضمنه بعض أنواع التوحيد. هنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وباب الأسماء والصفات باب آخر وليس هذا محله، ولكن أنواع التوحيد متلازمة، أنواع التوحيد متلازمة وبعضها متضمن لبعض. نعم، تفضل.
وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه:
يعني يجحدون، يعني يكذبون، يجحدون اسم الرحمن، يجحدون اسم الرحمن يعني الكفار، دلت يعني على أن إنكار شيء من أسماء الله تبارك وتعالى كفر، وذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات يعني أن يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والكلام في الأسماء والصفات والقواعد فيها يطول. أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه بها، قال ربكم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الضلال الكبير الذي حصل في توحيد الأسماء والصفات هو من ما تفرقت به الأمة، ضلال المعطلة أو ضلال الممثلة، أهل التعطيل، التعطيل الكلي كالجهمية، والتعطيل الجزئي كالمعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو التعطيل الجزئي أيضا كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات. يعني الكلام يطول فيها. وهذه الآيات كلها تدل على أي شيء؟ تدل على وجوب الإيمان بأسماء الله الحسنى، وأن من جحد شيئا منها فقد كفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، وهذه كلمة حكيمة من علي رضي الله عنه، والحكمة قريبة منه وقريب منها. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يريد أن يخاطب الناس على حسب عقولهم، لأنه كما قال ابن مسعود أيضا في الأثر الآخر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والعاقل هو من يعرف عقول من أمامه فيزينها ويتكلم من خلال هذه العقول، لأنك ربما تكلمت بكلام قد يفهمه الكبير وينزله منازله، لكن فتقع البلايا والرزايا. ومن هنا جاءت هذه الوصايا عن السلف رضي الله عنه. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك.
نعم، يعني بعض النصوص في الصفات مثل إثبات الوجه أو إثبات القدم أو إثبات اليد، قد بعض الناس يقع في نفسه أن المراد بها التمثيل وهو ليس كذلك. نعم، انتفض. نعم،
فقال ما
يعني انتفض؟ يعني أصابته رعدة. نعم،
فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم، ما فرقهم؟ يعني بتخفيف الراء، ما الذي أخاف هؤلاء؟ والفرق هو الخوف. وبتشديد الراء، ما فرق هؤلاء؟ يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل. يجدون رقة عند محكمه، المحكم بهذا الاعتبار المقصود المتقن. والمتشابه هو الذي لا يتضح، قد لا يتضح لبعض الناس. والمتشابه المحكم قد يكون معناهما واحد، التشابه العام والمحكم العام معناهما واحد. المحكم العام معناه المتقن، والمتشابه العام الذي يشبه بعضه بعضا. لكن قد التشابه المحكم الخاص هو الواضح البين، والتشابه الخاص هو غير الواضح الذي قد لا يفهمه كل أحد. هذا من معاني المحكم والمتشابه. نعم، يعني اشتل عليه، دل على وجوب الإيمان بأسماء بجميع أسماء الله وصفاته، وذلك تحقيقا لتوحيد الأسماء والصفات. يؤمن بها إيمانا عاما مطلقا، ما فهمه منها وما فهمه. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الذي ينبغي. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، يعني مر هذا الكلام على هذا في البداية. نعم.
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم، إذن هذا باب يراد منه أن تنسب النعم إلى الله تبارك وتعالى، وأن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر به تبارك وتعالى. وهنا ذكر بعض الألفاظ التي تجري على الألسنة، يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعترفون بأن النعمة كلها من عند الله ثم ينكرونها بأفعالهم القبيحة لأنهم لم يشكروا الله عز وجل عليها، وأيضا بأقوالهم حيث يقولون حصلت النعمة بشفاعة الأصنام، أو قالوا ميراث من الأجداد، هو لا شك أنه ميراث من الأجداد، لكن من الذي أنعم على الأجداد؟ هو الله عز وجل، إذن المنعم هو الله وليس الأجداد. هذا معنى يعرفون نعمة الله، يعرفونها من عند الله ثم ينسبونها إلى غيره. وأكثرهم يعني الأكثر حين قد تطلق على الكل، الكافرون يعني الكافرون بنعم الله الجاحدون لها. إذن يعني المقصود بهذا أن الكفار يقرون بربوبية الله عز وجل ومع ذلك ينسبون النعم إلى غيره. كيف ينسبونها؟ كما مر بالأفعال أو بالأقوال، يتقربون إلى غيره من الأوثان، أو ينسبون النعم يقولون هذا بشفاعة الأصنام بشفاعة آلهتنا، هذا معنى كفر النعمة. كفر النعمة أيضا له وجوه أخرى. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني المقصود كما مر إن إذا كان يقصد الخبر قيل من أين لك هذا المال؟ قد يقول من المساهمة الفلانية أو من الأرض الفلانية التي بعتها، وقد يقول هذا ميراث والدي، هذا باب الخبر ليس فيه شيء. لكن إذا قال لا هذا من عندي وتناسى المسبب، تناسى أنه من الله عز وجل، هنا يقع كفر النعمة. مثل ما قال قارون، ماذا قال قارون؟ إنما أوتيت على علم عندي، هذا لي. أي نعم، وهنا مناسبة يعني كفر من نسب النعم إلى غير الله عز وجل، لأن ذلك شرك مع الله في إنعامه. يقول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني تعليق وجود النعم بقدرة المخلوقين، والأصل يقول لولا الله ثم فلان، وسيأتينا إن شاء الله هذا. وقال ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا، مر ومر كلام ابن تيمية، يعني أفاد الأثر أن شيخ الإسلام يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها وأشرك مع الله، يعني مثل قولهم كانت الريح طيبة، يعني كيف ما الذي جعلكم تسيرون سيرا حسنا في البحر؟ قالوا كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، إن كان من باب الخبر كما مر فلا بأس. قالوا والله اليوم وصلتم بوقت يعني سريع، قال والله كانت الريح طيبة، وكان أيضا القائد أو الربان السفينة أو قائد الطائرة أو قائد السيارة كان سائقا حاذقا ماهرا خريتا بالطريق، من باب الخبر ما في إشكال، لكن إن قصدوا السبب ونسوا المسبب هنا الإشكال. إذن لو قالوا بفضل الله عز وجل أن يسر لنا كذا وكذا، هذا هو الأكمل في التوحيد. وهذا يدلك على أن التوحيد كما يقول ابن القيم أصفى شيء وألطفه، يقول تؤثر فيه الخطرة والنظرة والكلمة تخدشه، يعني هو صافي مزهر، لكن طبعا ليس كل ما يكدر صفه ليس على وتيرة واحدة، لكنه لابد أن يبقى هكذا، لابد أن يعلق الإنسان كل شؤونه بالله تبارك وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية.
نعم. وش يريد المؤلف رحمه الله تعالى؟ يريد على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفي، ويريد من هذا الباب، لأن هذا الباب عام، ترى لا تجعل له أندادا يدخل فيه كل أبواب الشرك، لكن أراد من هنا وجوب تجنب الشرك ظاهره وباطنه، جليه وخفيه، ومن الخفي بعض الألفاظ التي تجري على الألسنة كما سيذكر أمثلة عليها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر بالقرآن الكريم الأمر بالتوحيد، اعبدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك. يقول طبعا مناسبة الآية دلت على وجوب تجنب الشرك عموما.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة.
هذا من شرك، من شرك الألفاظ، والله وحياتك يا فلان. نعم،
والله وحياتك يا فلانة وحياتي.
يا فلان عندك؟
أي نعم شا.
عندي يا فلان. نعم.
وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص،
مثل ما يقال أيضا وشرفي وأمانتي. نعم، وتقول
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص.
لولا كليبة فلان عندك ولا لا؟
أي نعم، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص.
نعم نعم، ولولا البط،
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص.
يعني لأن البط يصدر الأصوات، فلما أصدرها نفرت الضيوف، ضيوف الكلب اللي ينفرهم، هذه قوم إذا استنبح الأضياف وكلبهم. نعم.
وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم.
شرك يعني شرك أصغر هنا أطلقه ونكره، دل على ابن عباس أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفي القسم بغير الله، كقولك وحياتك، وهذا تعليق نفع على فعل مخلوق أيضا كذلك، مثل لولا الحارس لأتانا اللصوص. طيب لو نعس الحارس أو ذهب أو نام، وكذلك تعليق على نفع على فعل ومعه غيره، كقوله لولا الله فلان لاحترق المنزل، لولا البط، إلى غير ذلك. إذن هذا تسوية، والله عز وجل قال عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا
قال،
هو شرك أصغر، لكن لو اعتقد أن هي الحامية بذاتها لانتقل من الأصغر لأكبر، لأن الأصغر ذريعة للأكبر، ومن تعريفات الأصغر الذرائع الموصلة للأكبر. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
يعني كفر أي كفر جحود مخرج من الملة، وقيل كفر دون كفر، وهو الصحيح يعني أشرك الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد أن هذا المعظم يجب أن يعظم كتعظيم الله هنا يقع في الشرك الأكبر. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، شرب حب لأن أحلف،
خبر للمصدر المؤول.
أي نعم، لأن أحلف يعني اللام لحلفي تقدير، هذا مبتدأ، حلفي بالله كاذبا أحب، هذا خبر المبتدا. لماذا؟ لأن حسنة التوحيد تنغمر معها سيئة الكذب، وحسنة الصدق لا تقوم مقام الشرك، لأن الله عز وجل إن الله يغفر أن يشرك به. يعني كون صادق ومشرك، الصدق عمل طيب وخصلة، ليس كل من قامت به خصلة من خصال الإيمان يكون مؤمنا، لابد أن يكون معه أصل الإيمان. والكذب خصلة من خصال النفاق، ولكن ليس كل من قامت به خصلة من خصال النفاق يكون منافقا، معه أصل الإيمان. فإذا هذه الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، يقول الحلف بغير الله شرك، لكن الحلف بالله كاذبا هذه كبيرة لكن لا تصل للشرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا معنى قول مسعود لا نحلف بالله كاذبا. طبعا الأصل أن لا يحلف البتة، وإن حلف أن يحلف صادقا، وإن حلف صادقا أن يحلف بالله، أول شيء أن لا يحلف، ثانيا أن لا يحلف بالله، المرتبة الثالثة أن يكون صادقا. لكن لو حلف وبالله وكاذب أخف من أن يحلف بغيره صادقا على نحو ما ذكر. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
والأكمل أن يقال شاء الله وحده،
رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان،
لأن ثم تفيد الترتيب. نعم.
باب من جاء
والواو، الواو تقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله،
يعني باب ما جاء من الوعيد لكونه من العمل المنافي لكمال التوحيد. من أين أتت منافاته لكمال التوحيد؟ لدلالته على قلة تعظيم جانب الله عز وجل في القلب. لأن الذي يعرف الله عز وجل ويقدره حق قدره يقتنع بمن حلف، هذا في الأصل، لكن ليس كل من حلف بالله أن يقنع بحلفه. يعني كان هناك أمارات كما سيأتي تدل على كذبه، فالمؤمن ليس بالخب ولا يخدعه الخب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف.
هذه مسألة، يعني لا تقسموا بآبائكم، لا تقولوا أبي وشرفي. نعم.
من حلف بالله فليصدق،
هذه مسألة أخرى. وإذا حلف بالله فليصدق، ليكون صادقا، يقول الخبر المطابق الواقع أو الذي يعتقد أنه يطابق للواقع، لأنه قد يحلف على شيء يظنه مطابق الواقع وليس كذلك. نعم.
ومن حلف له بالله فليرضى.
نعم، يعني فليقبل عذر أخيه ويحسن الظن به. يقول: والله البارحة ما أتيت لمناسبتك لظرف طرأ لي. أول شيء أنك تعظم جناب الله عز وجل في قلبك. ثانيا، كما يعد يقول الشراح، هو من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن تلتمس العذر لأخيك، بل كرم العشيرة أن تلتمس له العذر ولو لم يعتذر، لأن قبول العذر والتماس العذر هو من شيم الكرام، أما غير كرام فلا يقبلون العذر. قال هنا: فليصدق، من حلف له بالله فليرضى. نعم.
ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، ليس من الله، هذا أيضا من ألفاظ الوعيد التي ترد، ليس من الله. لماذا؟ يعني ليس، يعني قد يكون من أولياء الله، ليس من الله في هذا الباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الأوامر، أمرك أن تصدق، وأمرك إذا حلفت أن تحلف بالله، وإذا حلف لك بالله فلترضى. ليس من الله إن حلف بغير الله معتقدا أن غير الله عظيم يجوز أن يحلف به كما يحلف بالله، هنا ليس من الله في الباب التوحيد الأعظم. ومن حلف بالله فليصدق، إذا حلف بالله غير صادق نقص إيمانه وتوحيده ونقص توحيد الواجب. ومن حلف له بالله فليرضى، إذا لم يرضى هذا كمال التوحيد. إذن ليس من الله يرتب حسب الأحوال التي وردت فيها البراءة من مثل هذا العمل. نعم.
أحسن الله. باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه.
نعم، اليهودي هذا من اليهود، وهم قيل من التهود والتقرب، قيل من الهوادة وهي المودة، سواء كانوا من بني إسرائيل يعني من بني يعقوب أو من غيرهم. تقول إنكم تشركون، يهود يقول إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير أو شيء، تسوون بالمشيئة بين الله وغيره، وهذا إنكار من هذا اليهودي، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على توحيد الأنبياء واحد. والكعبة يعني ما تقوم رب الكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا به، وهو الذي يقبل الحق حتى من الشيطان. قال إذا قالهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا يدل على معرفة اليهود بالشرك الأصغر، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومعرفة الشخص بالحق لا يدل على إيمانه به، كم يعني من المستشرقين من يعرفون الإسلام ويكتبون عنه ويعجبون به، ومع ذلك لا يوصفون بالإسلام إلا إذا انقادوا وقبلوا. الشاهد دل الحديث على أن قول ما شاء الله شئت أنه شرك تسوية من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده،
يعني أصيرتني، والاستفهام من الإنكار، جعلتني له شبيها ونظيرا. والشاهد هنا دل على أن قول ما شاء الله شئت شرك، أنه ما شاء أنه شرك بالله تبارك وتعالى، شرك تسوية. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
إيه نعم، يعني واضح، لكن قوله يمنعني منها كذا وكذا قيل يعني يمنعه الحياء، ورد عند أحمد والطبراني، وقيل إنه لم يؤمر بالإنكار، فلما جاءه الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها. والشاهد منها كما مر يعني دل الحديث على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله عز وجل بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى
نعم، هذا سب الدهر يعني واقع في كثير من أهل الجاهلية، ويرد في ألسنة بعض الجهلة. وهنا باب من سب الدهر، هنا ألحقه المؤلف رحمه الله بباب التوحيد، لأن من سب الدهر، من نسب الحوادث إلى الدهر أن الدهر هو الذي يدبرها، فقد أشرك بالله عز وجل. ومن اعتقد أن الله عز وجل هو الذي يدبر الكون ثم سب الدهر، فهذا سب لفعل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو المتصرف بالدهر كما سيأتي. نعم.
وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة
يعني ما هي إلا يعني لا حياة إلا هذه الدنيا، يعني لا آخرة بعدها ولا بعث ولا نشور. نموت ونحيا يعني يموت قوم ويعيش آخرون، وما يهلكنا إلا الدهر، ما يفنينا إلا كر الغداة والعشي، ما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم بهذا القول يقين، إنهم إلا يظنون، يعني الظن هو التوهم والتخيل. الشاهد من ذلك حتى يعني لا نطيل، دلت الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر، وأن ذلك إيذاء لله تبارك وتعالى لأنه يكرهه. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم. يؤذيني يعني يأتي ما أكره، والأذى في اللغة يطلق لما خف أثره من الشر والمكروه. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يعني يذم الزمن على أساس أنه فاعل للمصائب، وهذا شرك مع الله، أو أنه ظرف لها وهذا محرم. أنا الدهر يعني أنا رب الدهر المتصرف فيه، وليس الدهر أن الدهر من أسماء الله كما يقول بعض العلماء، كما يقول ابن حزم، لأن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه ليس من أسماء الله الحسنى. أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايته، والدهر ليس منها. لكن أنا الدهر أصرف، قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أنا رب الدهر المتصرف به وبما يقع فيه. فإذا من هنا كان الله عز وجل هو الدهر من هذا الباب. والمناسبة للباب دل على أن سب الدهر يؤذي الله عز وجل. ومناسبة الحديث للتوحيد، أخبر الله عز وجل أن سب الدهر يؤذيه، وذلك لأن الذين يسبون الدهر يعتقدون أنه فاعل مع الله، وذلك شرك في الربوبية. نعم، لكن الوصف أحيانا، الوصف في يوم نحس مستمر، الأيام النحسات، يعني الوصف المقصود به الوصف، هذا ليس يعني لا يراد بالسب. لكن السب، سب الدهر ونسبة الحوادث إليه، أنا هذا هو المحذور. نعم،
أحسن الله لك شيخ. في قوله يعني لو كان الدهر من أسماء الله لصدقت الدهرية في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر،
إيه
هذا مما يرد به على
إيه نعم حزم. نعم،
أحسن الله لك. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله لا يزال في الكلام عن بعض أنواع الشرك من شرك الألفاظ. باب التسمي بقاضي القضاة، يعني كأقضى القضاة وحاكم الحكام وسيد الناس. لماذا؟ لما فيها من تنقص جناب التوحيد. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، يعني أخنع يعني أذل وأوضع. وفي رواية: إن أخنع، وهو من الخنا وهو الفحش، أخنع اسم عند الله، هو يريد أن يرفع نفسه، فهو وضيع عند الله، كما قال بعض السلف: أعوذ بالله أن أكون عند الناس وجيها ولا أكون عند الله وجيها. تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك، وهي كلمة فارسية. وفي رواية: أغيظ رجل عند الله وأخبثه. هنا وش استفاد من هذا الحديث وهذا الباب؟ تحريم التسمي بملك الأملاك، وكل ما دل على الغاية في العظمة، كل ما دل على الغاية في العظمة هذا محرم، مثل شاهان شاه وقاضي القضاة. وإن كان أحيانا يوصف، نقرأ في مثل كتب السير وفي كتب أخبار القضاة أن فلان قاضي القضاة يعني كبيرهم، يعني يقولونها من باب الأخبار، لكن الأدب مع الله عز وجل ألا يقال هذا الكلام، لترك الألفاظ المحتملة لتعظيم غير الله كتعظيم الله تبارك وتعالى. فمناسبة الحديث الباب دل على تحريم التسمي بملك الأملاك، وأيضا منع الحديث التسمي بملك الأملاك ونحوه من قاضي القضاة، لأن ذلك فيه نوع شرك مع الله عز وجل في ربوبيته. نعم،
أحسن الله. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله،
يعني وجوب احترام أسماء الله وتعظيمها، وجوب تغيير الاسم لأجل ذلك الغرض، وهذا من تحقيق التوحيد. نعم،
عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، أيضا هنا النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم هذا الرجل، فدل الحديث على وجوب تغيير الاسم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته. ومناسبته للباب أنكر الحديث التشبه بأسماء الله، لأن ذلك شرك مع الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الحكم. نعم،
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكل.
أرغب يعني أوسع بطون. هذا سبب النزول. القراء جمع قارئ وهم من قرأوا القرآن وعرفوا معانيه، والمراد بهم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. المنافقون يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أرغب بطونا يعني أوسع بطونا وأكثر أكلا، وهم يتحدثون عن أنفسهم لأنهم هم أرغبوا البطون وأكثر الأكل، لأن المنافق يأكل من سبعة أمعاء. نعم.
ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
ما حد يذم أحد إلا يكون البريء سالما من ذلك العيب، والذي يذم هو الذي يتكلم عن نفسه. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على ذكر العيوب ذوي العيوب. نعم.
ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
هم الجبناء لأنهم دخلوا نفاقا ومشايعة. نعم.
فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الشجاع قال: كذبت وسأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلها أمام من كنت صادقا. نعم.
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه.
سبحان الله. شوف. نعم.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق.
يعني قال: ما وجدت إلا تتكلم بهذا. ولماذا كان الاستهزاء كفرا؟ لأن سبحان الله من الأعمال الخالصة لوجه الشيطان. الاستهزاء خالص لوجه الشيطان، يعني مثل السرقة فيها نوع حصول على المال، وبعض المعاصي فيها نوع لذة، لكن مثل الاستهزاء ما لذته إلا خبث النفس وسوء الطوية. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. يقول متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل، وقيل هي سير مضفور يجعل في زمام البعير. النسعة يعني من جلد، ويستعملونها للبعير ويستعملونها في أمور أخرى. ومن عقوبات أهل الجاهلية أن الإنسان إذا أساء القول عاقبوه بربط لسانه بنسعة، يربطوا لسانه حتى لا يتكلم، كما في قول أحدهم: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية، أقول وقد شد لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا. كانوا يعاقبون الذي يتكلم بالكلام البذيء. قال: والحجارة لا تنكب، يعني تضرب رجليها وتلطمها، لمعنى تنكب. الشاهد هنا إن الكذب مذموم عند جميع الطوائف، حتى المنافقون وهم يكذبون يعلمون ذم الكذب، والجبن كذلك مذموم، وكذلك الصفات القبيحة هي محل إجماع حتى عند من يعملها. الشاهد منها هنا مناسبة الحديث للباب. دل الحديث على كفر من استهزأ بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته، وهذا يدل على أن الاستهزاء بالله وبرسوله من الأعمال التي تناقض التوحيد. من هنا ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب ليبين خطر الاستهزاء بالدين. لعلنا نقف إن شاء الله بعد العصر، نصف العصر إن شاء الله ننتهي وليس